بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما يتعلق بشخصيات الظهور، في الواقع أن هذه الشخصيات حسب اهتمام الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، نجد أن هناك اهتمام يتحدث بمدى تأثير هذه الشخصيات على حركة الظهور سلبا أو إيجابا. وبالتأكيد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام اعتنوا كثيرا بهذه الحركات من حيث الإخبار عنها، ومن حيث مسألة الورود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين أو عن الإمامين الصادقين الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام إلى آخره من الروايات التي تحدثت عن بعض هذه الشخصيات. لكن ما يهمنا أن نشير إلى أن بعض هذه الشخصيات في الواقع شخصيات مؤثرة جدا في حركة الظهور، منها الشخصيات السلبية كشخصية السفياني، ومنها الحركات الإيجابية المناصرة للإمام كشخصية الخراساني وشخصية اليماني. لكن هناك شخصيات أخرى ورد في الروايات وفي لسان هذه العلامات تتحدث عن وجود علامات مهمة حقيقة تسبق يوم الظهور وعصر الظهور، أو أنها متزامنة لعصر الظهور بقليل، بشيء من الوقت اليسير على أقل تقدير. لكن نجد أن مثل هذه الشخصيات هي شخصيات ليست مؤثرة جدا، يعني هي لا تعمل يعني في موازنة علامة الظهور أو في موازنة عصر الظهور. معادلة عصر الظهور معادلة مهمة، فيما إذا دخلت هذه الشخصيات مثل السفياني واليماني والخراساني، لكن نجد أن شخصيات أخرى هي حقيقة تكون على هامش الظهور.
لا.
مثلا شخصية عوف السلمي، شخصيات أخرى، هذه الشخصية يعني شخصية عوف السلمي وإن أخذت من الذهنية العامة مأخذا مهما، ولكن نجد أن في روايات أهل البيت عليهم السلام تشير إلى وجود شخصية، لكنه ما هو تأثيرها على يوم الظهور، على حركة الظهور، على الواقع واقع عصر الظهور. نجد أن مثل شخصية عوف السلمي شخصية لا يمكن لها أن تساهم في حركة الظهور سلبا أو إيجابا، ولكن هي كعلامة تشير الروايات إلى أن إذا ظهر الإمام المهدي عليه السلام سيكون قبله كذا وكذا، ومن الشخصيات عوف السلمي.
لا.
لكن هذه الشخصيات لا تعني بالضرورة أن تكون مؤثرة في عصر الظهور، إنما هي حقيقة شخصية مثلا تظهر لداعي سياسي أو لداعي عقائدي، لكن قد يختلط الداعي العقائدي أحيانا بالداعي السياسي فيكون حركة معينة أو شخصية أو يؤهل شخصية معينة من أن تحتل اهتمام وانتباه يعني المؤمنين أو العامة. هذا من جانب. من جانب آخر، الروايات حقيقة ما صدرت عن أهل البيت عليهم السلام تشير إلى أن هناك مسح عام لشخصيات الظهور التي تظهر قبيل ظهور الإمام عليه السلام، سواء كانت مؤثرة أو غير مؤثرة.
نعم.
مما يعني أن هناك اهتماما واسعا من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذه الشخصيات أو في هذه الحركات. ما يتعلق بعوف السلمي هو شخصية يعني يبدو منها أنها شخصية هي لم تكن عقائدية صرفة ولم تكن سياسية 100%، إنما هي شخصية قبائلية، يعني شخصية تخرج من أجل احتلال مكانة معينة أو من أجل احتلال وجود معين، أو أنها استجابة لهدف أو استجابة لحالة معينة. على ما يبدو أن هذه الشخصية القبائلية شخصية تعتقد اعتقادات معينة، لذلك تخرج من أجل احتلال جزء من دمشق، لكن سيكون في الواقع سيكون يعني وجوده في دمشق دليل على نهايته، على نهاية هذه الشخصية. تشير الروايات كما هو واضح أن عوف السلمي هو رجل من جزيرة، والجزيرة أي على الظاهر أنها جزيرة العراق يعني، وليست الجزيرة العربية، لأنه إذا قلنا أن جزيرة عربية لابد أن تكون هناك إضافة الجزيرة العربية، لكنه نجد أن الرواية خالية من ذلك، فتشير إلى الجزيرة، والجزيرة تنصرف إلى جزيرة العراق يعني جزيرة المنطقة الغربية من العراق، وبالذات تحديدا كما تشير الروايات، وإن اختلفت في بعض النسخ، بعضها قال تكريت وبعضها قال كريت وبعضها قال كويت. طبعا الذي قال تكريت بين التكريت وبين كريت، كريت غير موجودة في الواقع، يعني هذه المنطقة منطقة غير موجودة. حينما نريد أن نتابع جغرافيا هذه المنطقة نجد أن كريت غير موجودة على الخارطة العراقية ولا حتى على الخارطة يعني الإقليمية. كويت ممكن أن يكون الناسخ حينما قرأ كريت احتمل أن يكون كويت، لكن هي أقرب يعني أقرب الألفاظ هي تكريت، باعتبار أن تكريت هي كانت حاضرة في زمن النص، يعني النص كان ينظر إلى تكريت كأنها يعني تكريت منطقة موجودة مأهولة ومنطقة، مع أن هذه المنطقة كانت في زمن النص كانت يعني حقيقة تحمل ولاء أهل البيت عليهم السلام في ذلك الوقت، حينما مرت حينما أراد السبايا الإمام الحسين عليه السلام أن يدخلوا إلى تكريت بقيادة الجيش الأموي، أهل تكريت يعني لم يستطيعوا أن يتحملوا هذا المنظر وهذا المشهد، فاعترضوا عليهم وأخرجوهم وحاربوهم، حتى في بعض الروايات حاربوهم بالحجارة وأخرجوهم من تكريت، دليل على أن هناك يعني ولاء واضح. لذلك ينظر الإمام عليه السلام إلى هذه المدينة مدينة مهمة يعني في التاريخ الإسلامي. بعد الظهور أو بعد أحداث أو بعد مدة مديدة نجد أن تكريت ستنقلب وتتغير إلى اتجاه آخر، وسيكون هذا الرجل الذي يكون مقره تكريت يعني مقره حينما يغزو أو حينما يتحرك من نقطة انطلاقه وهي تكريت إلى دمشق، بمعنى أن هذا الرجل سيكون مشاركا في الأحداث الشامية العراقية، يعني أحداث مشتركة بين الأحداث الشامية وبين الأحداث العراقية. لذلك الرواية وردت عن الإمام زين العابدين عليه السلام. طبعا يروي هذه الرواية هو حذلم بن بشير أحد رواة الإمام وأحد أصحاب الإمام علي بن الحسين عليه السلام، قال صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله وعلاماته، فقال يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عفو السلمي بأرض الجزيرة. طبعا الجزيرة تنصرف إلى الجزيرة العراقية، بأرض الجزيرة، ويكون مأواه تكريت، وقتله بمسجد دمشق، انطلاقته وحركته من تكريت ونهايته تكون في دمشق. يبدو أن هناك غارات من قبل هذا الرجل تبدأ من تكريت وتنتهي في دمشق وترجع مرة أخرى في دمشق، يعني هذا الخط بين تكريت يعني بين العراق وبين الشام سيكون هو يعني
خط ملاصق الأحداث،
ساحة حركة العوف السلمي، وطبعا خط هو قريب إلى الأحداث الشامية. ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند، ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو من ولدي عتبة بن أبي سفيان، فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك. طبعا لا بد أن يعني نقف عند هذه الرواية. نجد أولا أن عوف السلمي حينما يخرج من تكريت ينطلق من تكريت إلى دمشق يقتل في دمشق، يقتل في مسجدها. من هو الذي يهيمن على الوضع الشامي آنذاك؟ لا بد أن يكون يعني نستخلص من ذلك، لا بد أن يكون عوف السلمي خارجا على السفياني.
نعم.
في حين نجد أن الرواية تشير إلى أن السفياني يخرج بعد عوف السلمي، لأن يعني هذه ثم يخرج السفياني تفيد الترتيب، عوف السلمي ثم يخرج السفياني،
ثم شعيب بن صالح
ثم شعيب ثم السفياني، يعني نحن والسفياني.
نعم.
الآن عوف السلمي لا بد أن يهيمن على المنطقة آنذاك السفياني.
نعم.
فكيف يكون خروج وقتل عوف السلمي قبل خروج السفياني، لأنه ثم يخرج السفياني تفيد ترتيب أن السفياني يأتي بعد عوف السلمي.
نعم.
وهذا خلاف يعني خلاف ما خلاف الأحداث خلاف ترتيب الأحداث.
نعم.
هذا من جانب. جانب آخر ثم يخرج شعيب بن صالح من سمرقند في حين أن شعيب بن صالح ليست راية مستقلة إنما هو يعني ملحق براية الخراساني وهو يكون أحد جيش الخراساني. كيف يكون مستقلا بحركته وبرايته وبجيشه؟ نجد أن هذه الرواية فيها نوع من الاضطراب. هذا الاضطراب هل هو من النسخ أو هو أحداث متتابعة لا نعلم، يعني هل أن المراد منه عوف السلمي عوف السلمي ثم تشير إلى خروج شعيب بن صالح بغض النظر عن التحاقه بالخراساني أو بعدم التحاقه، تريد أن تشير الرواية إلى شخصيات ثلاث مهمة: عوف السلمي، شعيب بن صالح، السفياني. لكن حينما نتأمل في الشخصيتين الأخيرتين شعيب بن صالح والسفياني نجد أن شعيب والسفياني هم حقيقة محور لحركة الظهور، يعني سيغيران من حركة الظهور، في حين أن عوف السلمي لم تشر الروايات إلى أنه سيغير من حركة الظهور، إنما سيكون دال على قرب عصر الظهور، وهذا فرق. لذلك نجد أن الرواية مضطربة، وهذا الاضطراب لا أقول أننا يعني نمنع من الاستشهاد بهذه الرواية، ممكن أن يكون ذلك، ولكنه أنا أعتقد أن النسخ قد اضطربوا في نقل هذه الرواية، أو الرواة هم نفسهم حينما وصلت إلينا هذه الرواية كانت مضطربة من قبل الرواة في الترتيب الزمني لحركة السفياني وحركة أيضا عوف السلمي. لذلك نجد أن هذه الرواية ممكن أن نتوقف عندها، ولكن نستفيد من أن وجود شخصية هي شخصية عوف السلمي ستخرج وتنطلق من التكريت حتى تنتهي بمسجد دمشق، ويكون قتله ونهايته في مسجد دمشق.
نعم سيد عثمان سيد، إذن يعني هناك محور حدث لنقل بين الجزيرة في العراق ثم بين دمشق، هذا المحور هو ما يمثله حركة عوف السلمي التي تمثل حالة سلبية لا حالة إيجابية بالنسبة إلى شخصيات الظهور سماحة السيد. هناك شخصية أخرى وقفنا عندها ونريد أن نقف عندها، ألا وهو الشروصي سماحة السيد. الشروصي أيضا أشارت إليه الروايات، لكن ما هو دوره تأثيره في حركة ما قبل ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ نعم سماحة السيد.
طبعا هذه الشخصية شخصية السروشي أو السروسي على بعض الروايات أو بعض النسخ، هذه الشخصية حقيقة شخصية هي ليست شخصية يعني صالحة ولا هي راية حق
ولا فاعلة.
نعم
ولا فاعلة مثلا
ولا فاعلة كذلك. نعم هناك الرواية تشير إلى وجود صراع، هذا الصراع بين أقطاب، بمعنى أن يوم الظهور أو عصر الظهور يعني قرب عصر الظهور سيكون هناك نزاعات اختلافات سياسية فكرية عقائدية ثقافية تنتج حروب فيما بين هذه الرايات أو فيما بين هذه الاتجاهات المختلفة. لذلك نجد أن السروسي والجهات المقابلة له يعني ممكن أن يكون مثلا مختلفين على استراتيجية معينة لا على عقائدية معينة، إنما عقائديتهم هي القضاء على فكر أهل البيت عليهم السلام، لأن كلا الرايتين وكلا الاتجاهين يعني اتجاهان يعني مخالفان لحركة أهل البيت ولحركة الإمام المهدي عليه السلام بالذات. لذلك نجد أن الروايات تشير إلى أن هناك اختلاف، هناك تقاتل فيما بين هذه الثقافات فيما بين هذه التوجهات، وستكون يعني معركة طاحنة تقتل الطرفين، ثم يكون النصر لشيعة أهل البيت. يعني لاحظوا أن هذه نوع من البشائر التي تعطي زخما بشائريا زخما داعما لحركة أهل البيت عليهم السلام، بأن هناك حركات تتقاتل فيما بينها تختلف على أمور لا مبدئية حقيقة، سيكون نتيجتها ونهايتها هو نصر شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك نجد أن هذه الرواية التي تشير إلى هذه الحركة وهي مروية عن ابن مهزيار.
نعم.
يقول ويخرج السروسي، طبعا على رواية على نسخة، في نسخة السروشي وفي نسخة السروسي، يخرج السروسي من أرمينيا وأذربيجان يريد وراء الري الجبل الأسود المتناحم بالجبل الأحمر لذيخ جبال طالقان. طبعا هذا وصف لحركة سروسي.
نعم.
ويظهر القتل بينهما، بين يعني بين هذه بين هذه المجموعات المتناحرة. فعندها توقعوا وقعة صيلامانية يشيب فيها الصغير ويهرم منها الكبير، ويظهر القتل بينهما، بين هذه المناطق أو بين هذه التوجهات والتيارات. فعندها توقعوا خروجه إلى الزوراء. خروج من الضمير لمن عائد؟ عائد إلى من؟ لا بد أن يكون إلى السروسي أو إلى الجهة المقابلة للسروسي. فعندها توقع خروجه إلى الزوراء فلا يلبث بها حتى يوافي باهات. باهات على الظاهر أنها منطقة لكنها قبل واسط.
نعم.
ثم بعد ذلك يصل إلى واسط، ثم يوافي واسط العراق، ثم يوافي وفاء واسط العراق فيقيم بها سنة أو دونها أو دون السنة، يعني أشهر يقيم بها أشهر، ثم يخرج إلى كوفان، يرجع إلى كوفان فيكون بينهم وقعة من النجف إلى الحيرة إلى الغريب، وقعة شديدة تذهل منها العقول.
نعم.
يعني هذا الوصف يشير إلى احتدام المعركة وأنها معركة تقضي على الجميع. فعندها يكون بوارف فئتين، بوارف يعني نهاية الفئتين وانتهائهما، وعلى الله حصاد الباقين. ثم تلا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها عصيدا كأن لم تغني بالأمس. طبعا هذا الكلام ينسب إلى الإمام الحجة عجل الله
شارك.
الإمام أيضا يشارك في يعني في بيان بعض الحركات التي تكون قبيل ظهوره. فقلت سيدي القائل هو علي بن المهزيار.
نعم.
يخاطب الإمام عليه السلام. فقلت سيدي يا ابن رسول الله ما الأمر؟ قال نحن فيأتيها أمر الله، يعني يشير الإمام عليه السلام نحن أمر الله. طبعا هذه الحركة حركة خارجة من أرمينيا وحركة هي مناهضة لتوجهات أهل البيت عليهم السلام، لذلك ستكون هذه الحركة يعني في نهايتها بعد ذلك هذا الصراع سيؤدي إلى إضعاف كل الأطراف المتناحرة المتضادة لحركة الإمام المهدي عليه السلام، ستكون بعد ذلك من صالح حركة الإمام ومن صالح عصر الظهور إن شاء الله.
نعم. يعني صلى الله عليه وسلم، يعني إذن الصراع سيكون بين حركات مناوئة كلها، يعني ليس بين حركة مثلا مناوئة للإمام عليه الصلاة والسلام وبين حركة في صف الإمام، إنما أشارت الرواية أو كم يعني ما يوحي أن الرواية تشير إلى أن الصراع محتدم بين حركتين مناوئتين أو عدة حركات مناوئة للإمام عليه الصلاة والسلام، وبالتالي سيكون النصر للحركات الحركات الداعمة للإمام عليه الصلاة والسلام، أنا ليس كذلك صلى الله عليه؟
بالتأكيد، يعني في الواقع الإشارة من قبل الأئمة عليهم السلام تشير إلى أن عصر الغيبة هو عصر امتحان وعصر تمحيص. وهذا التمحيص ممكن أن يكون تمحيصا اجتماعيا عاما للمجتمع، يعني تمحيص مجتمعي أو اختبار مجتمعي، ومرة أن يكون التمحيص هو تمحيص فردي لثبات عقيدة المؤمن ولثبات وجود المؤمن وثبات يعني توجهه ونصرته للإمام عليه السلام. في الواقع أن هذه الحركات بالذات الحركات المناهضة للإمام عليه السلام، نعم ستظهر قبيل أو قبل عصر الظهور، على أقل تقدير قبل عصر الظهور أو قبيل عصر الظهور ستكون هذه الحركات حركات مناوئة قد تقلق يعني الوجود الشيعي.
نعم.
يعني قد تقلق الفرد الشيعي، لكنه تشير الروايات إلى أن هذا التطاحن فيما بين هذه الحركات هو بالتالي يكون نصرا للحركة الشيعية للفكر الشيعي للوجود الشيعي. اليوم نجد يعني نحن لو عشنا أو لو أشرنا إلى أن هذا هو عصر الظهور، لكنه أنا نؤكد أنه عصر الظهور لا يعني أن يكون عصر الظهور بعيد يعني قريبا إلى ظهور الإمام عليه السلام، ممكن أن يكون بعيدا أو قريبا العلم عند الله تعالى. لكن لو قلنا بأن هذا العصر الذي نعيشه نحن عصر الظهور، نجد أن الحركات المتطاحنة فيما بينها هي حركات مناوئة لأهل البيت عليهم السلام، بالتالي ستكون قتالها وسيكون يعني أمرها بعد ذلك إضعافها من صالح وجود أهل شيعة أهل البيت عليهم السلام. يعني اليوم رسالة واضحة تقدم إلى العالم، حالة عدم انعدام المبادئ بين هذه الحركات، حالة الوحشية فيما بينها، كل يدعي الوصل بليلى، كل يدعي أنه هو الذي سيكون المحامي عن الإسلام، مدافع عن الإسلام، لكن بالتالي نجد أن كل هذه الحركات تتنافس وتتصارع فيما بينها وتتقاتل. بالتالي لمن سيكون الغلبة؟ لمن سيكون النصر؟ لشيعة أهل البيت. لذلك نجد أن هذه الحركات الآن نجد على الساحة الشامية، نجد حركة النصرة وداعش والقاعدة وكلها هذه تتجه لقتال شيعة أهل البيت عليهم السلام، لكن هي فيما بينها تتقاتل وتتصارع وتتنافس من أجل الوصول إلى مصالحها. هي تدعي أنها هي المحامية عن الإسلام، هي المدافعة عن الإسلام، هي التي تشكل الدولة الإسلامية، لكن في الواقع أنها تريد أن تصل إلى هدف دنيوي بحت. لذلك نجد أن القتال الذي يكون دائرا فيما بين هاتين هذه المجاميع بالتالي سيكون لمصلحة الوجود الشيعي. نجد أن العالم يقرأ اليوم، يقرأ رسالة عنف، يقرأ رسالة عنف ويقرأ رسالة سلام. رسالة السلام من جانب الوجود الشيعي، ورسالة العنف من جانب الوجود المخالف والمناهض لحركة أهل البيت عليهم السلام.
على موضوع صلاة السلام سمحت سيدي، يعني أيضا لو أردنا أن يعني ندقق بين هذه المسميات، عوف السلمي، السروسي أو الشروسي أو ما إلى ذلك، سمحت سيدي، هل يمكن أن نترجم هذه الشخصيات مثلا إلى حركات يعني تشير إلى رمزية معينة في اتجاه معين، مثلا سماحة السيد عن أن هناك حركة يعني ستكون فيها من الشراسة ومن الدفاع عن الباطل مثلا ما يمكن أن يسبب يعني إرباك في الساحة وبالتالي إقلاق الساحة وكذلك حتى تصفى الساحة من ربما حركات كثيرة مناوئة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو بروز حركات قد تكون نائمة سماحة السيد، أو مثلا لنقل مجاميع نائمة، خلايا مثلا إرهابية نائمة أراد يعني هذا الحدث، حفزها هذا الحدث للظهور ثم للتناحر فيما بينها ثم للتقاتل فيما بينها حتى يعني تصفى الساحة لكي تظهر يعني سماحة السيد لنقول يعني الخلاصة من أنصار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ألا يمكن أن تكون هذه الشخصيات هي رموز لحركات سماحة السيد؟
طبعا هي حركات بالتأكيد، لكنه حينما تشير الروايات إلى هذه الحركات تسميها بأسماء قادتها، لأن اليوم نحن يعني حينما نتوجه إلى القيادات لا إلى الأفراد، هؤلاء الأفراد ليس لهم حضور في هذه الحركات. الروايات تشير إلى هذه الحركات وتسمى بأسماء شخصياتها وأسماء قياداتها، بالتأكيد هي لا مبدئية، هي ليست لها مبدأ وليس لها توجه واضح، إنما وصولها إلى الهدف، وصولها إلى المنصب هو الهدف الرئيسي الذي تسعى من أجله هذه القيادات وتتناحر بعد ذلك فيما بينها. لو كان هناك هدف حقيقي وهدف هو يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الله تعالى، لما كان هذا التناحر الذي اليوم نراه فيما بين هذه التيارات المتصارعة والقوى الفاشلة في الواقع مثل القاعدة والنصرة وداعش وأمثالها. هذه حقيقة فقاعات تنتهي بإذن الله تعالى، وسنجد نهايتها على يدي إن شاء الله شيعة أهل البيت إن شاء الله تعالى.
يعني موضوع الصلاة والسلام يعني نحن سواء سيد انتظار الاتصالات بيودنا أيضا أن نقف عند بعض الشخصيات منها الجرمي مثلا سماحة السيد. أيضا أشارت الروايات أن من شخصيات المناوعة لحركة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هي شخصية الجرمي. لو أردنا أن نتوقف عند الجرمي، هل هو يعني شخصية فاعلة في حركة الظهور أم سيكون أيضا مثل يعني عوف السلمي والسروسي أو الشروسي وما إلى ذلك سماحة السيد؟ نعم،
في الواقع هم يعني حقيقة هي حركات قبائلية، هي ليست حركات كما قلت، هي ليست حركات منظمة.
نعم،
هي حركات قبائلية، وهذه حركات تدفعها العصبية القبائلية فيما بينها. لذلك نجد أن مثلا الجرهمي والربيعي،
سمح السيد نعم، خلينا نأخذ الاتصالات ربما نؤجل يعني الجرهمي وغيره. الأخ أها انقطع الاتصال، نعم سمح السيد.
نعم لا
نعم.
مثلا نجد أن بعض المسميات التي هي مثل الأصهب، الجرهمي، الربيعي، هذه الشخصيات تخرج من قبائل العربية.
نعم.
نجد أن مثلا الرواية التي يعني حتى قبل الاتصال،
نعم،
نقرأ هذه الرواية حتى يعني تكون الفكرة متكاملة.
نعم،
عند الأخوة المشاهدين عن الإمام أمير عليه السلام في رواية طويلة، ثم بعد ذلك يقول: يقع التدابر في الاختلاف بين آراء أمراء العرب والعجم، فلا يزالون يختلفون إلى أن يصير الأمر إلى رجل من ولد أبي سفيان.
نعم،
يخرج من الوادي اليابس، إشارة إلى أنه في عصر ظهور السفياني.
نعم،
بدمشق يهرب حاكمها منه ويجتمع إليه قبائل العرب، ويخرج الربيعي،
نعم،
والجرهمي والأصهب وغيرهم. يعني هناك رايات لكن هناك نتوءات.
أحسن.
الإمام عليه السلام لا يريد أن يعدد لكنه أبرزها أشار إليها. وغيرهم من أهل الفتن والشغب، يعني لا بأس بالإشارة إلى أن هناك يعني تيارات تؤجج الصراع، تؤجج الفتن. يعني هناك دول تؤجج الفتن، هناك تيارات تؤجج الفتن، هناك أحزاب تؤجج الفتن، هناك أفراد يؤججون الفتن. يعني هذه حالة التأجيج، حالة يعني للأسف الشديد حالة متعارفة يعني خاصة اليوم في عصرنا. لذلك يشير الإمام عليه السلام إلى أن هذه أهل الفتن والشغب، فيغلب السفياني على كل من يحاربه منهم، يعني ينهيهم السفياني. فإذا قام قائم بخراسان، المقصود منه الخراساني الذي أتى من الصين وملتان، طبعا الصين يعني جيش، يعني الجيوش التي ستكون أيضا يعني مناصر للسفياني كذلك، ممكن أن تكون جيوش لا نقول هي من الصين، إنما هي من مناطق، ممكن أن تكون مناطق يعني شيعية تحمل فكر أهل البيت عليهم السلام من الصين، فتكون إمداد لحركة الخراساني.
نعم
نعم.
أسمح السيد لو أردنا أن نتوقف عند الاتصالات، على صلاح الدين هل نحن في عصر الظهور؟
لا يمكن لنا أن نقطع ونلزم بأننا في عصر الظهور.
نعم.
إذا قلنا نحن نشير إلى الروايات البعيدة أو العلامات البعيدة لعصر الظهور، ممكن أن يكون عصر الظهور البعيد، يعني عصر الظهور الذي يكون بعيدا عن ظهور الإمام عليه السلام. يعني هناك قلنا أن هناك علامات بعيدة عن عصر الظهور ممكن أن تتحقق وتحققت بعضها.
نعم. وأشارت إليها الروايات.
وأشارت إليها الروايات بالتأكيد. فيمكن أن يكون نحن نعيش في علامات بعيدة عن عصر الظهور أو قريبة إلى عصر الظهور، العلم عند الله تعالى.
نعم. عفو السلامي قبل السفياني أم بعد السفياني؟
طبعا قلنا أن الرواية هناك فيها اضطراب وشرحنا، يعني أتمنى من الأخوة الأعزاء يعني يكونوا معنا حتى لا نعيد مرة أخرى. قلنا أن هناك اضطراب، هل أن السفياني قبل أو بعد عوف السلمي؟ هل أن عوف السلمي هو الشخصية التي تخرج على السفياني، أم أن عوف السلمي سيكون يعني بعيدا عن حركة السفياني قبل حركة السفياني؟ الرواية غير واضحة المعالم، لكن بالتالي أن هناك شخصية هي تسمى بشخصية عوف السلمي.
نعم. فاضل من ميسان، بالنسبة لظهور الإمام عليه الصلاة والسلام، هل هو منوط بتوفر العدد سماحة السيد؟ ثم بعد ذلك لو لم يتوفر العدد الكافي، يعني هل معنى هذا أن الإمام لا يظهر عليه الصلاة والسلام؟
طبعا هناك قلنا أن هناك علائم للظهور تتحقق وهناك شرائط للظهور. شرائط الظهور منها يعني عدة أمور، من هذه الشرائط هي وجود الأصحاب، وإلا لا يمكن للإمام أن يكون قد خرج أو قد تحرك بحركته ولم يكن هناك من أصحابه أو من مناصريه. لماذا يخرج وما هو الداعي لخروجه؟ على أقل تقدير لا بد أن يكون هناك حركة تساند الإمام، تفهم توجهات الإمام، ما يريده الإمام، مضحية للإمام، فادية بنفسها للإمام. بعد ذلك يستطيع الإمام عليه السلام أن يتحرك على ضوء هؤلاء الأنصار.
نعم.
هو نفس الحالة يعني بالنسبة للتساؤل يثار أيضا في حركة الإمام الحسين عليه السلام، لماذا لم يخرج الإمام الحسن عليه السلام قبل الإمام الحسين، مع أن الظرف كان ملائما، لكنه حينما نتمعن في الأحداث والحالة التاريخية التي عاشها الإمام الحسن عليه السلام نجد أن ظرفه لم يمتلك أنصار كما امتلك الإمام الحسين عليه السلام أنصاره. كذلك الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ينتظر أيضا وجود يعني هؤلاء الأنصار وإيجاد يعني القواعد المناصرة له ولحركته والمناهضة لأعدائه. هذا طبعا هذه من ضروريات فهم أو من ضروريات المعرفة المهدوية في الواقع.
نعم سؤال، لكن بالتالي يعني سمع السيد أن ربما نقول أنها هي أيضا كما أشرت هي من الشرائط التي يجب أن تتوفر، لكن بالتالي أن الإمام عليه الصلاة والسلام عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يصلحه كما في الروايات إنما يصلح أمره في ليلة وربما يتون هذا العدد الكافي كما في الروايات، ليس كذا سمع السيد؟ نعم
طبعا. أولا حركات الأئمة بل حركات الأنبياء عليهم السلام غير مبنية كلها على الإعجاز.
نعم
الإعجاز هو مسدد لحركات الأنبياء ولحركات الأئمة، خصوصا حركة الإمام المهدي عليه السلام منها. الإعجاز لا يكون دائما حاضرا في هذه الحركات. الله سبحانه وتعالى أراد أن تجري الأمور بأسبابها كما ورد عن النبي والأئمة عليهم السلام. الله سبحانه وتعالى يريد أن تجري الأمور بالأسباب الطبيعية. من هذه الأسباب الطبيعية وجود القائد وجود المقود، يعني وجود الإمام ووجود المأمومين.
نعم.
والأتباع.
نعم.
والقواعد. هذه صحيح أن الله تعالى يصلح أمره في ليلة، لكن هذا لا يعني أن يكون وجود الأصحاب من لا شيء أو من العدم، لابد أن يكونوا قد تكاملوا وتواجدوا هؤلاء الأصحاب، لكنه اجتماع هؤلاء الأصحاب ممكن أن يكون في ليلة. هنا يدخل الحالة الإعجازية كما تشير الروايات. نعم الأصحاب يتكاملون يتواجدون، ولكن وجودهم يعني اجتماعهم عند الإمام عليه السلام يكون في ليلة، يصح أمره في ليلة. يعني الأسباب التي تدفع بالإمام عليه السلام إلى أن يعلن ظهوره ويعلن حركته ممكن أن يكون في ليلة واحدة، يصح أمره في ليلة، في ليلة يترتب أمره في ليلة، وهذا أمر يرجع إلى الله تعالى. فإذا رجع إلى الله تعالى ممكن أن يكون الإعجاز حاضر في حركة الإمام عليه السلام هنا
عليه الصلاة والسلام. حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ثم لتغربلن ثلاث مرات كما ثم لتغربلن ثم تغربلن، هل هو حديث خاص بالشيعة أم بجيش الإمام عليه الصلاة والسلام؟
طبعا هذه الرواية ومنها تسع روايات، يعني عشر روايات في الغربلة والتمحيص والاختبار والامتحان.
نعم.
عشر روايات عن الإمام الصادق، عن الإمام الحسن أو الإمام الحسين في بعض النسخ.
نعم.
عن الإمام يعني الباقر، عن الإمام الكاظم عليه السلام، كلها عن الإمام أمير المؤمنين. كل هذه هي روايات عشرة تقريبا في التمحيص وفي الامتحان. طبعا لسان الروايات يخاطب الشيعة.
نعم.
كقاعدة معرفية وكقاعدة عقائدية لا بد أن تمتحن ولا بد أن تختبر. فإذا وجدت حالة الاختبار لا يعني أن هناك انهزام يحصل في القواعد هذه. يعني الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى أن هناك مستقبل وإلى أن هناك دولة جديدة وعصر جديد وثقافة جديدة وحضارة جديدة، كل ذلك لا يكون ولا يتكون إلا من خلال يعني من خلال أناس قد امتحنوا واختبروا.
نعم.
لا بد أن يكون هذا الاختبار يعني موجود وحاضر في ذهنية الناس، لذلك لا بد أن يصفوا يعني يهيئون ويؤهلون لهذه الحضارة، وإلا لا يمكن أن يكون خليط من الناس، خليط من المعارف، خليط من التوجهات أن تدخل في تأسيس هذه الدولة وتشكيل هذه الحكومة. لا بد أن تكون هذه قد وصلت، هذه القواعد وصلت إلى حالة من الاختبار، لا أقول إلى التكامل الكلي، ولكنه إلى حالة من التكامل، يعني إلى درجة من درجات التكامل حتى تتحمل مسؤولية تأسيس هذه الدولة. لذلك يشير الإمام إلى أن هذا الاختبار بعضهم يسقط في هذا الاختبار، يسقط في هذا الامتحان، بعضهم لا يستطيع أن يصمد ولا يستطيع أن يثبت وهو في مواجهة مثل هذه المطاردات والقتل والتثقيف والتفجير، ويتساءل لماذا نحن ملاحقون، لماذا نحن مقتولون، لماذا نحن مطاردون. بالتأكيد أن هذا اختبار مجتمعي، اختبار عام، اختبار اجتماعي، وليس اختبار فردي فقط. لذلك نجد أن شيعة أهل البيت عليهم السلام ملاحقون دائما، وخصوصا في هذه الأعصار نجد أن الوجود الشيعي مع قوته لكنه هو ملاحق من قبل الآخر، يعني لم تجد هناك مجتمع يلاحق ويقتل كما يقتل المجتمع الشيعي اليوم.
نعم.
بالذات اليوم العالم تقريبا منظمات عالمية تعمل على إنهاء هذا الوجود الشيعي، ولكنه بحمد الله تعالى نجد أن الانتشار المعرفي والثقافي يحتل مساحة واسعة ومساحة جغرافية من العالم. لذلك نجد أن الكلام وهذه الروايات موجهة إلى الشيعة وليس إلى الأصحاب فقط.
نعم. سمسير أيضا بالنسبة إلى السؤال الأخ علي من بغداد، أن هذا صراط مستقيم، هل ما المراد بهذا الصراط صباح السيد؟ هل هو الإمام علي أفضل الصلاة والسلام؟ هل يعني هي لنقول الأسباب الطبيعية، هذا التمحيص، كيف يعني يمكن أن نوجه هذا الصراط؟ نعم.
طبعا الصراط المستقيم هو ولاية أهل البيت عليهم السلام، يعني الثقافة، ثقافة الولاء.
نعم.
ومعرفة الإمامة، ولذلك المكلف دائما يردد في كل يوم 5 مرات اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
يعني يطلب من الله تعالى أن يوفقه على أن يجعله متجها إلى الصراط المستقيم وأن يثبت على هذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، أي صراط هذا المستقيم؟ يعرف بعضه القرآن، يعرف بعضه ويفسر بعضه بعضا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء كلهم الذين الله سبحانه وتعالى ضلوا وغضب عليهم، الذين لم يتبعوا ولاية أهل البيت عليهم السلام.
لا.
فواضح الآيات، المسلم دائما يردد هذا، يعني يطلب من الله تعالى أن يوقفه وأن يوفقه إلى الوصول إلى الهدف وإلى الغاية القصوى، وهي الحقيقة الإلهية. الحقيقة الإلهية هي معرفة أهل البيت عليهم السلام. لذلك دائما يطلب الإنسان أن يوفق إلى ذلك. ما هو الصراط المستقيم؟ هو اتباع أهل البيت عليهم السلام
وولاية أهل البيت
وولايتهم. لا للصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا الزكاة ولا غيرها بدون الولاية.
لا.
ما عبد الله تعالى كما عبد مثل الولاية، لأن هذه الولاية هي التي تحدد حدود الصلاة الحقيقية التي أرادها الله تعالى، والصوم الحقيقي الذي أمر به الله تعالى، والحج الحقيقي الذي دعا الله تعالى إليه لحج بيته الحرام. إذن بالولاية تكتمل العبادة، ولأنها تكتمل المعرفة كذلك.
أحسنت سمع سيد الأخ أبو سجاد من العمارة، يعني يسأل عن أحداث بعض المناطق مثل أوكرانيا وعلاقتها بالظهور. سمع السيد. نعم.
في الواقع أن الروايات لن يعني قد نحن لم نقف على مثل هذه الروايات، أو لم تصل إلينا هذه الروايات. قلت أن الأئمة عليهم السلام مسحوا مسحا يعني معرفيا لهذه الحركات ولهذه الأحداث، حتى يجعلوا أتباعهم دائما على يعني بينة من متابعة الحدث. في الواقع أن هذه الأحداث ممكن أن تكون هي دخيلة في دخول المعادلات الدولية، يعني في دخول خلخلة المعادلات والموازنات الدولية.
نعم.
وأقصد بخلخلة الموازنات لأن يعني الموازنات الدولية غير قائمة على حالة العدل والسلام.
نعم.
دائما على حالة أخذ حقوق الآخرين، ظلم الآخرين، مطاردة، يعني القضاء على المجتمعات الإنسانية، ملاحقة المجتمع الإنساني. لذلك نجد أن هذه الأحداث كلها ممكن أن تدخل بعد ذلك في تقوية العنصر الحق.
نعم.
في تقوية حالة العدل وحالة السلام. ولذلك نجد أن موت شخص معين أو موت خليفة كما في بعض التعريفات للروايات المباركة، مثلا القضاء على بني العباس، نهاية بني العباس، كل ذلك يدخل في تقوية يعني تقوية توجه أو تقوية العنصر، عنصر الدفاع عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وعنصر الحق.
نعم.
لذلك أجد أن هذه الأحداث حتى لو لم تذكرها الروايات ممكن أن تدخل بعد ذلك في تصحيح المسار الدولي الذي يمكن أن يساهم في دعم حركة الظهور إن شاء الله تعالى.
نعم إن شاء الله. سمع السيد، هناك روايات أيضا أو هناك رواية تذكر أن ثلثي العالم سيقضى عليه.
يعني طبعا ثلثي العالم وأشارت الروايات إلى ذلك، هل أن هذا التصفية يعني ثلثي العالم هل من حروب معينة، هل من أمراض وأوبئة معينة، هل من يعني من قتال عشوائي بحيث أنه سيكون هذا القتل والحالة يعني حالة تلوث عام معين بحيث أنه يقضي على الكثير من السكان العالم؟ ممكن أن يكون كل هذه الاحتمالات حاضرة حقيقة في الذهنية العامة، وممكن أن تكون لها يعني دخلها في مثل هذه الأمور.
لكن الإمام علي رضي الله عنه عندما سئل عن أن ثلثي العالم يقضى عليه، سأله أحد يعني الأصحاب هل نحن منهم؟ قال لم يا عراقي، لا تقبل أن تكون من الثلث الباقي. إذن هي بشارة سماحة السيد.
بالتأكيد. نعم. يعني ولذلك أقول أن أكثر الأحداث التي أشارت إليها الروايات هي تشير يعني تفيد بالتالي إلى بشارة لوجود يعني ثل المؤمن الصالحة التي تعتقد بحقية أهل البيت عليهم السلام. لذلك نجد أن كل هذه الأحداث واليوم واضح يعني أمامنا واضح الأحداث التي مثلا القتال بين جبهات متناحرة بالتالي سيعطي قوة ودفعا وأملا لأتباع أهل البيت عليهم السلام. نعم، كذلك الأمراض، الأوبئة إلى آخره، الله سبحانه وتعالى سيحفظ إن شاء الله، سيحفظ أتباع أهل البيت عليهم السلام.
عليهم السلام. الأخ علي من كربلاء المقدسة، إذا دخل السفياني إلى العراق هل يستقر بها أم لا سمح السيد؟
طبعا لا يستقر، قلنا أنه لا يستقر، وهو لا يدخل، يدخل جيشه ولا يبقى إلا 3 أيام على بعض الروايات.
نعم. الأخ محمد نعيم أيضا من كربلاء المقدسة، الأحداث قبل الظهور وبعد الظهور في كربلاء سمع السيد بالتحديد.
طبعا هي الأحداث
قبل كربلاء في نعم. هذا الوقت.
نعم. كربلاء طبعا وقت النص كربلاء هي من ضمن الكوفة.
نعم.
لذلك حينما تشير إلى الكوفة وما يحدث في الكوفة والحركات التي تكون في الكوفة ممكن أن تكون المناطق المحاذية للكوفة ومنها كربلاء.
نعم.
لذلك نجد أن ما يحدث في الكوفة ممكن أن ينطبق على كربلاء أيضا، وستكون حركة هذه الأحداث أيضا سيشملها كربلاء وغيرها.
نعم. الأخ فلاح من بابل سمع السيد، بالنسبة إلى شاطئ حطاب قال أنه قلنا أنه يجب علينا
يعني الأخ العزيز أتمنى أن يكون هناك يعني يعتمد على رواية، لو يعني لو ذكر لنا رواية معينة ممكن أن نبحث ويعني نتعاون فيما بيننا للعثور على مثل هذه المفردة، لكن لم نجد مثل هذه الرواية، وهو أيضا اعترف أنه لم يجد مثل هذه الرواية، لكنه هناك سمعها مشافهة أنه هناك نهر حطاب،
نعم شاطئ حطاب،
شاطئ حطاب،
يقول أين مكان، أين مكانه هذا الشاطئ؟
لا أدري هل هو يعني داخل في خارطة الظهور أو لا، لا أعرف يعني هل هو مقصوده كذلك. شاطئ حطاب أين يكون؟ يعني لا بد أن نتابع جغرافيا على أقل تقدير الحالة التاريخية الجغرافية، هل هناك منطقة تسمى بشاطئ حطاب؟ ما هي دخلها في علامات الظهور؟ ممكن أن نعثر فيهم إن شاء الله على رواية ونفيد الأخ العزيز إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. صباح السيد الأخ رعد من ميسان، ماذا تقولون بإنسان ليس لهم بأناس ليس لهم التزام ديني ويقولون نحن من أتباع الإمام أو نحن ننتظر الإمام؟
طبعا هذه دعوة باطلة، يعني يدعي أنه ينتظر الإمام هو لا يلتزم بمنهج الإمام وبما يريده الإمام عليه السلام. الإمام يريد شعب متكامل، يريد مجتمع متكامل، يريد أصحاب يعني أو يريد على أقل تقدير يعني قواعد متكاملة حتى تنصره. هذه القواعد المتكاملة إذا لم تكن ملتزمة يعني لم تكن عارفة بما يريده الإمام عليه السلام، وإذا لم تكن عارفة كيف تكون ناصرة ومنتصرة للإمام ومنتظرة للإمام؟ أنا أخشى أن تكون هذه يعني هذه المجاميع التي تنتظر الإمام لكنها غير ملتزمة، أنا أخشى أن تكون يعني لا سمح الله تعالى مثلا أن تزعزعها هذه الامتحانات وهذه الابتلاءات التي أشارت وحذرت منها الروايات. نسأل الله تعالى أن يثبتهم إن شاء الله على دينه وعلى صراطه إن شاء الله.
نعم. الأخ حسين من صلاح الدين، سمح سيد الأحداث والمناطق، مثلا ذكرت كثير من الأحداث وذكرت كثير من المناطق منها العراق، سوريا، تركيا، هل أشارت الروايات يعني أو هل هناك إشارة قريبة لظهور الإمام عليه الصلاة والسلام بعد كل ما حدث في هذه المناطق أو هذه المسميات عن صفحة السيد؟
نحن كذلك قلنا نصر على أن هذه الأحداث لا تشير ولا تساعد على أنها قريبة ساعة الظهور، ولكن أيضا في الوقت نفسه لا نصر على أن هذه الأحداث مبعدة لعصر الظهور.
نعم.
بمعنى أننا نتلقى هذه الأحداث وندرس هذه الأحداث ونتمعن بها، ولكنه ننتظر ونسلم الأمر إلى الله تعالى هل أن عصر الظهور سيكون قريبا أم لا. لذلك نجد أن هناك حالة استعجال يعني عند البعض، يعني حذر منها الأئمة عليهم السلام ونهى عنه ونصح أئمة أهل البيت عليهم السلام أولئك الذين يستعجلون، وأعتقد أن هذا الاستعجال هو مفيد اليوم، يعني يفيدنا اليوم، لأن الأحداث التي تحدث اليوم لم تحدث من قبل. يعني أنا أعترف أن هناك حالة اضطراب دولي عام، وهذا الاضطراب الدولي يعني لا أعتقد أنه قد مرت به الدول وتشترك بمصير واحد حقيقة، أن هناك اشتراك في نفس المجهود. نجد أن الشرق والغرب اليوم في حالة اضطراب وفي حالة قلق وفي حالة يعني في حالة مصير مجهول، لكنه نحن نقول نسلم أمرنا إلى الله تعالى وننتظر، وهذا الانتظار حقيقة يثبت علاقتنا بالإمام عليه السلام ويثبت محبة الإمام لنا ويثبت التزامنا بنهج الإمام وسلوكية الإمام إن شاء الله.
سمح السيد يعني هناك أسئلة من الحلقة السابقة، سمح السيد حتى لا يزال علينا الإخوة المشاهدين، علي من بغداد، ما موقف المخالفين في زمن الظهور وموقف الإمام عليه الصلاة والسلام منهم؟
قلنا أن المخالف يعني المخالف الذي لم يظهر له الحق، أو أنه ظهر له الحق لكنه عاند لأسباب نفسية أو أسباب اجتماعية أو أسباب ثقافية كذلك. اليوم بحمد الله تعالى الحق واضح وظاهر، لكنه ممكن أن تكون حالة الخطاب غير واضحة عند البعض، لذلك نجد أن ظروف ضاغطة على بعض المخالفين بحيث أنهم تبعدهم عن الخطاب الناضج والرشيد. اليوم بحمد الله تعالى خطابات موجهة إلى كل القطاعات العامة، إلى كل القطاعات المعرفية، لكن نجد بالمقابل نجد أن هناك رفض وجدال ونقاش مع أنهم يعترفون بأن هذا هو الحق، لكنهم لا ينصاعون إلى ذلك. أنا أعتقد في حركة الإمام عليه السلام سيكون الخطاب أكثر نضوج، يعني أكثر وضوح لدى هؤلاء المخالفين. فإذا وصل لهم هذا الخطاب الناضج من قبل الإمام عليه السلام، لكون أن حركته مبنية على الحوار، لا كما يعتقد البعض أنها مبنية على السلام، على العنف وعلى القتل والدماء. ونحن حققنا في الروايات، نجد أن روايات القتل هي روايات ضعيفة ومراسيل، يعني حققت فيها فوجدتها 5 روايات، هي روايات القتل والدماء والانتقام، هي روايات ضعيفة ومرسلة لا تصمد حقيقة أسانيدها وأيضا حتى متونها، في حين أن روايات السلام والحوار وبيان ملامح حركة الإمام عليه السلام هي روايات صحيحة ومعتبرة في الواقع. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام يبذل جهدا من أجل التعريف بحركته وبفكر أجداده عليه السلام وبفكره أيضا. لذلك نجد أن الكثير من المخالفين سينصاعون إلى حركة الإمام وسيكونون مع الإمام عليه السلام، ولا أعتقد أن هناك جهات معارضة للإمام بقدر ما أنها هناك جهات إرهابية، جهات يائسة حقيقة، وهي جيوب يعني لا تصمد أمام حركة الإمام، لكنها ستنتهي إن شاء الله.
نعم، أسعد الأخة الياسرية من الحلقة السابقة من الحلة، كانت منطقة الحلة، هل أن السفيان يمر في الحلة إلى الكوفة، وهل يتعرض الناس أم يكونون في مأمن، يعني سواء سيد بالتحديد في الحلة؟ نعم،
قلنا أنه طبعا ستكون الحلة خط تماس مع حركة السفياني.
نعم،
وهل سيدخل الحلة أم لا؟ الروايات لا تشير إلى دخول الحلة، لأنه هو لا يقصد الحلة، إنما يريد أن يقصد الكوفة، لكنه سيمر على الحلة وسيكون هناك قتال بين السفياني وبين يعني شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك نجد أن الحلة قد لا تتضرر كثيرا، ولكنها ستعطي أيضا يعني تعطي أيضا موقفا واضحا ورسوخا في المبدأ وفي العقيدة للدفاع عن مبدأ أهل البيت عليهم السلام.
نعم سمع سيدي، يعني أيضا بالنسبة للأخفاض من ميسان كان لدينا اتصال أيضا ربما يدور على نفس المحور، ألا وهو العدد وتوفر العدد فيما إذا ونقص، هل يظهر الإمام عليه الصلاة والسلام؟ ربما أيضا حصل على الإجابة من السؤال يعني للأخ المتصل قبل قليل. الأخ أبو حسن من السماء، وأيضا وهو تكليفنا الشرعي عند الظهور، هل نرابط في العراق أم نلتحق بالإمام في مكة؟
طبعا هو ساحة يعني ساحة الظهور هو العراق بالتأكيد. نعم. لأنه حركة الإمام ستكون يعني العراق سيكون مهد هذه الحركات المتصارعة. من أجل ماذا؟ نعم. من أجل نصرة الإمام عليه السلام. لذلك اليمن يتوجه للعراق،
نعم،
الخراسان يتوجه للعراق، فكيف بأهل العراق يخرجون من العراق؟ طبعا هذا يخالف الحالة العامة التي عليها الروايات، يعني الروايات تشير إلى أن اليماني والسفياني والخراساني يتوجهون إلى العراق.
نعم.
كلا الرايتين تنصران الحق، وراية السفياني راية باطل وراية ضلال. نعم. لذلك أهل العراق يعني هم سيثبتون يعني في الواقع يثبتون ولائهم والدفاع عن حركة الإمام إن شاء الله تعالى.
نعم أسمع سيد، أيضا الأخ أبو هبة من بغداد في الحلقة السابقة كان يسأل عن النجم الأحمر الذي ظهر، هو قال في تلك الحلقة أنه ظهر نجم أحمر، أو مدى تأثير هذا النجم على الإنسان سماحة السيد، أو مدى علاقته بالظهور؟
طبعا يعني لم ترصد مثل هذه الحالة، حالة وجود نجم أحمر أو كوكب أحمر كما يشير إليه الأخ العزيز، لكن نقول أن الكلام في المذنب.
نعم.
الذي سيكون هو يعني علامة من علامات الظهور. هذا المذنب طبعا هو مذنب أحمر، كما يعني إما هو أحمر أو إشعاعه أحمر.
نعم.
وسيكون له ذنب يعني يلتقي بطرفه الثاني بحيث كأنه ما يكون حلقة معينة، يعني استدارة تامة تقريبا. لذلك هذا المذنب هو سيكون له شأنه في حركة الظهور، وممكن أن يكون له شأنه في العلامات الكونية، سيؤثر في الحالة الكونية العامة. أما أن يكون هناك مثلا قبل الشهر أو أكثر كما ذكر الأخ العزيز أن كوكبا أحمر ظهر
أو
نجما أحمر ظهر، هذا لا، إن كان قد ظهر هذا لا يؤثر كثيرا، وإن لم يظهر فلعله هناك مثلا حالة يعني تصور أو تخيل عند بعض يعني بعض الجهات الفلكية التي ممكن أن تعطي تقارير لكن ممكن أن تكون تقارير غير واقعية أحيانا لا تصل إلى هدف مقصود ونتيجة واضحة.
نعم. الأخ علي من الديوانية أيضا من حلقة سابقة، سمح السيد العجب كل العجب بين شعبان ورجب.
الرواية طبعا العجب كل العجب بين جمال
ورجب. نعم.
طبعا العجب هو ظهور أول ظهور الأمطار.
نعم.
يعني وجود أمطار كثيرة وهي 24 مطرة متتابعة متتالية، وظهور أموات بحيث أموات يعني يظهرون إلى الدنيا ويتعرف يعني يعرف الناس أنهم هؤلاء أموات قبل كذا سنة ولكن ظهروا إلى الحياة العامة ويتعاملون مع الناس، لذلك سيكون العجب. وفعلا هذا حالة عجيبة يعني أنه يرجع ميت أو يرجع مجتمع من الأموات يرجعون إلى الحياة ويتعاملون، وكما يرجع مثلا أصحاب الكهف مثلا يرجعون أصحاب الكهف كما رجع ذاك أحدهم يعني حينما أرسل إلى مجتمعه فوجدوه أنه غريب عن حضارتهم عن وجودهم عن تعاملهم عن سلوكهم، لذلك لم يستطع أن يعني يتعايش مع مجتمعه فلذلك رجع، والله سبحانه وتعالى يعني أماته أو مثلا أخفى وجودهم. يعني لذلك نجد أن العجب فعلا حينما يلتقي هؤلاء الأحياء بأموات قد ماتوا قبل كذا من السنين، ومنهم أهل الكهف أيضا سيخرجون، ولعل هذه الأمطار ستكون سببا في بناء أجسام هؤلاء الأموات. يعني أرواحهم موجودة لكن هذه الأجساد تنتظر حالة بناء معين، الله سبحانه وتعالى سيرسل هذه الأمطار، ولعل لهذه الأمطار خصوصية أيضا ممكن أن تكون خصوصية تحيي هذه الأجساد وتجعلها تتعامل مع الظرف الحاضر.
لكن سمح السيد يعني هل أن هؤلاء الأموات الراجعون سمح السيد يكون لهم تأثيرا إيجابي أم سلبي؟ بالتالي يعني ربما أن الرواية تشير إلى أن التأثير هو تأثيرا إيجابيا سمح السيد، وسيكون لهم يعني حضور في الأحداث ما قبل حركة الظهور، هل يمكن أن نقول أن هؤلاء يمكن أن يؤثروا في الساحة بأن سمح السيد يعطونا حالة للتمهيد، حالة للوعظ، حالة للإرشاد، حالة للاتصال الروحي بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هل سيؤكدون أو سيوفرون قاعدة مجتمعية يمكن أن تبنى عليها مجتمعات أخرى سمح السيد؟
مؤكد أن ظهور هؤلاء الأموات هم يعني هم القاعدة التي ستمهد للإمام عليه السلام، هم من أصحابه.
نعم.
الروايات التي أشارت في الرجعة إلى أن من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا
سيرجع،
لكن هذا متى يرجع؟ يرجعون في عصر الظهور لكنه أو ما بعد عصر الظهور، لكن هناك رجعة، هذه الرجعة ممهدة لظهور الإمام عليه السلام، وهؤلاء هم من أصحابه من أصحاب الإمام عليه السلام، وهؤلاء يعني يعطون دفعا واضحا إلى أن هناك حالة جديدة ستظهر أو حضارة جديدة، هذه الحضارة مبنية على الإعجاز. يعني لا ننفي أن هناك الإعجاز سيساعد على ظهور حركة الإمام عليه السلام بحيث أنها تستقطب العالم كله. وإلا كيف تكون أو كيف يكون الإمام عليه السلام عنصرا واحدا بحيث أنه سيهيمن على العالم الذي ساد عليه الظلم والجور والكفر والطغيان والجبابرة وهتك القيم الإنسانية وهتك القيم الدينية؟ كيف يسيطر الإمام عليه السلام على هذا العالم الذي مسخت مبادئه كلها؟ لذلك نجد أن حالة يعني حضور هؤلاء الأموات والحالة الإعجازية ستساعد وتمكن من حركة الإمام بل من هيمنته كذلك. لذلك نجد أن هؤلاء يعني الأموات سيساهمون في رفض حركة الإمام والحالة المعرفية للمجتمع إن شاء الله تعالى.
نعم أساس. نعم إن شاء الله. إذن شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن إجابة. شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكرا واصل إليكم على لقاء آخر. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.